بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الحديث في الصفات السلبية بعد الفراغ عن الحديث عن الصفات الثبوتية بقسميها: الصفات الثبوتية الذاتية والصفات الثبوتية الفعلية، ومعرفة ما يتعلق بذلك من أمور. يقع الحديث فعلا في الصفات السلبية. كنا قد ذكرنا في مطلع البحث أن الصفات الإلهية منقسمة إلى قسمين: إلى صفات ثبوتية وإلى صفات سلبية. وقد كان حديثنا فيما تقدم حول الصفات الثبوتية، والآن ينبغي الحديث حول الصفات السلبية. الحديث حول الصفات السلبية يتمحور ضمن نقطتين: النقطة الأولى في بيان معنى الصفات السلبية، والنقطة الثانية في الإشارة إلى جملة من الموارد ينبغي الحديث عنها. هل يصح توصيف الله عز وجل بها أو لا يصح توصيف الباري سبحانه وتعالى بها، بل لا بد من تنزيهه عنها. أما أولا وهو الحديث عن معنى الصفات السلبية، فيعني بالصفات السلبية عبارة عن كل صفة لا بد من سلبها عن الباري سبحانه وتعالى، أو قل عبارة عن كل صفة لا يتصف الله عز وجل بها. وهذا يعني أننا ننفي كل صفة لا تصلح لوصف الله عز وجل. طبعا منشأ عدم الصحة يعود إلى أن الصفة التي يراد وصف الله عز وجل بها لا بد أن تكون صفة لائقة بالباري سبحانه وتعالى. ما لم تكن الصفة لائقة بالذات المقدسة فلا ريب أنه حينئذ يبنى على عدم صحة وصف الله سبحانه وتعالى بذلك.
السلام عليكم.
يبنى على عدم صحة وصف الله سبحانه وتعالى بذلك. خب، الكلام بعد ذلك في معنى نفي الصفات السلبية عن الله عز وجل. أولا، ما هي الصفات السلبية؟ مثلا صفة العجز، أو صفة الجهل، أو صفة الفقر. فعندما نقول صفات سلبية يعني ننفي عن الله عز وجل العجز فنثبت له القدرة، ننفي عن الله عز وجل الفقر فنثبت له الغنى، ننفي عن الله سبحانه وتعالى الجهل فنثبت له العلم، ننفي عن الله سبحانه وتعالى النقص فنثبت له الكمال. لذا في الحقيقة الصفات السلبية ترجع إلى الصفات الثبوتية، يعني أنه لا يصح أن يتصف الباري سبحانه وتعالى بشيء من الصفات السلبية، وذلك لأنه متصف بالصفات الثبوتية. أي لا يستقيم أن يكون الإنسان جاهلا وعالما في نفس الوقت، لا يستقيم أن يكون الشيء ناقصا وكاملا في نفس الوقت، لا يستقيم أن يكون الشيء عاجزا وقادرا في نفس الوقت. هذا كله يشير إلى هذا المعنى، إلى أنه إما أن يتصف بالصفات السلبية بجانب العجز والنقص والفقر، أو يتصف بالصفات الثبوتية بجانب الكمال، بجانب القدرة، بجانب الغنى. فإما أن يكون متصفا بكذا أو أن يكون متصفا بكذا. عرفنا فيما تقدم أن الباري سبحانه وتعالى متصف بالصفات الثبوتية، سواء كانت الصفات الثبوتية الذاتية أم كانت الصفات الثبوتية الفعلية. لما كان الباري سبحانه وتعالى متصفا بذلك لم يكن هناك داع للحديث عن الصفات السلبية، لأن الشيء يعرف بضده وما دام قد ثبتت الصفات الثبوتية لا معنى للبحث في الصفات السلبية حينئذ. فإذا نستغني عن الحديث في الصفات السلبية، ليش؟ لأن ثبوت الصفات الثبوتية للباري سبحانه وتعالى كاف للالتزام بنفي الصفات السلبية. هذا بالنسبة للجهة الأولى، وقد اتضح من خلالها حقيقة الصفات السلبية، وأن وجود الصفات الثبوتية كاف لرفع اليد عن الصفات السلبية حينئذ. الكلام بعد ذلك في جملة من الموارد التي قد يتوهم ثبوتها للباري سبحانه وتعالى، أو قد يدعى أنها ثابتة لله عز وجل، لا بد من بيان بطلان هذه المزاعم ورفضها. أول تلك الصفات صفة الجسمية، فإن عندنا جماعة يعرفون بالظاهرية، وهم أتباع داود الظاهري، وكذلك الحنابلة وعلى رأسهم ابن تيمية، القائلون بأن الله سبحانه وتعالى جسم، ولذلك يلتزمون بأن الله ينزل في كل ليلة جمعة على حمار أسود على سطح أحد المنازل وينادي هل من مستغفر هل من تائب أو ما شابه. وقالوا أيضا بأن الله عز وجل يضع رجله في نار جهنم فتقول قطن قطن قد امتلأت. على أي حال ادعى هؤلاء بأن الله عز وجل جسم من الأجسام. طبعا عندهم بحث، مرة يقولون جسم كبقية الأجسام، تعالى الله سبحانه عما يقولون علوا كبيرا، ومرة يقولون كما ورد في تعبيرات ابن تيمية جسم ليس كبقية الأجسام، يعني أن بينه خلاف وبين بقية الأجسام، له يد لكن يده ليست كبقية الأيدي، أو له رجل لكن رجله ليست كبقية الأرجل، بل هناك فارق بينه وبين بقية الأجسام وبينه وبين بقية الأرجل والأيدي. طبعا يصورون الله عز وجل في صورة شاب حسن جميل قطط إلى آخر. دواعيهم أو ما تصوروه في المقام، أو ما الذي دعاهم إلى ذلك، دعاهم إلى ذلك تصورهم أن الله عز وجل مثله مثل بقية الموجودات الأخرى لا يفرق عنها شيء، فالتزموا بذلك. هذا الأمر أو القول بأن الله سبحانه وتعالى جسم لا يمكن الالتزام به من قريب أو بعيد. لماذا؟ لأنه سبق منا في الحديث في الصفات الثبوتية إثبات أن الله عز وجل ليس مركبا، وإنما هو بسيط، ليس مركبا من أجزاء، لأن المركب من أجزاء يفتقر إلى تلك الأجزاء التي يتركب منها. فمثلا المركب من اليد والرجل يحتاج إلى اليد ويحتاج إلى الرجل، لأنهما أجزاء من أجزائه، فيكون محتاجا إليهما. فلو قلنا بأن الله عز وجل جسما لزم أن يكون مركبا، مقتضى كونه مركبا يعني احتياجه إلى تلك الأجزاء التي يتركب منها، فيحتاج إلى كل جزء جزء من أجزائه التركيبية. ومتى ما ثبت عليه أنه يحتاج إلى أجزائه التركيبية تحول من واجب الوجود إلى ممكن الوجود، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. أيضا الأمر الثاني الذي وقع محطا للبحث، هل أن الله عز وجل مثله مثل العنصر البشري تعرض عليه الأمور وتعرض عليه الحوادث، يعني هل أن الله عز وجل يطرأ عليه النوم ويتطرأ عليه اليقظة، تطرأ عليه الغفلة، يطرأ عليه الذهول، يصيبه الغضب أم لا. جملة من المسلمين التزموا بذلك فقالوا بأن الله عز وجل محلا للحوادث، يعني موضعا لطروء الطوارئ عليه، فيطرأ عليه الرضا ويطرأ عليه الغضب ويطرأ عليه النوم وتطرأ عليه اليقظة. فالله عز وجل كجنس بني البشر لا فرق بينهما من قريب أو بعيد، وذلك لأنه محلا لطرو الحوادث عليه كما لا يخفى. هذا المعنى تصوره القائلون استنادا لماذا؟ استنادا إلى بعض الآيات القرآنية الواردة التي توهم هذا المعنى، مثل شنو؟ مثل قوله تعالى رضي الله عنهم. رضي الله عنهم قد يتوهم البعض أن الله يرضى، ومقتضى أن الله يرضى يعني أنه يغضب، بل عندنا آيات غضب الله عليهم، الذي يرضى يغضب والذي يغضب يرضى، هذا يعني أن الله مكان أو محل قابل لطرو الرضا عليه وحصوله عنده، قابل لطرو الغضب عليه وحصوله عنده، فيكون الله عز وجل محلا للحوادث، يطرأ عليه الرضا، يطرأ عليه الغضب، يطرأ عليه النوم، تطرأ عليه اليقظة، وهكذا. فيكون الباري سبحانه وتعالى محلا للحوادث كما أن بقية الموجودات والمخلوقات محلا للحوادث أيضا. طبعا لا ينحصر الأمر في خصوص الأمور التي ذكرناها، مقتضى طرو الحوادث طرو الحركة، طرو السكون، طرو القيام، طرو القعود، طرو الفرح، طرو الحزن، الرضا، السخط، كل هذه عوارض قد يدعى أنها تطرأ على الباري سبحانه وتعالى، لكن هذا الكلام غير صحيح ولا يمكن الالتزام به جملة وتفصيلا. ليش؟ لأن هذه الأمور الطارئة إنما تطرأ على الأجسام، يعني تحتاج إلى محل كيما تطرأ عليه، وذلك المحل الذي تطرأ وتعرض عليه هذه الأمور جسم. وقد عرفنا قبل قليل أن الله سبحانه وتعالى منزه عن الجسمية، فلا مجال لأن يقال بطرو هذه الأمور عليه. إذن طرو هذه الأمور عليه سبحانه، طرو هذه الأمور عليه سبحانه وتعالى متوقف على ثبوت كونه عز وجل جسما. إذا انتفى عنه عنوان الجسمية انتفى عنه عنوان الطرو حينئذ، لكن لو ثبت أنه جسم أمكن أن يلتزم بثبوت هذه الأمور. وقد عرفنا من خلال ما تقدم نفي عنوان الجسمية عنه سبحانه وتعالى، فلا مجال لأن يقال بطرو أي حادث من هذه الحوادث عليه سبحانه. طيب هنا سؤال يطرح نفسه، سلمنا أن الله عز وجل ليس جسما، وسلمنا بأنه لا يطرأ عليه أي شيء من هذه الحوادث المذكورة لأنه ليس محلا للحوادث، طيب ماذا تصنعون مع الآيات القرآنية التي يستفاد منها عروض الرضا على الله عز وجل أو عروض الغضب عليه؟ ألا يعني ذلك أن الله محلا للحوادث؟ رضي الله عنهم، لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة، رضي الله، غضب الله عليهم، انتقمنا منهم. زين، هذه كلها آيات تتحدث عن وجود الرضا والغضب والانتقام عند الله عز وجل، وليس ذلك إلا عبارة عن ما ذكرناه أن الله محلا للحوادث، فتطرأ عليه هذه الأمور، طروا هذه الأمور عليه يثبت أن الله محلا للحوادث. كيف تجيبون عن هذا الإشكال؟ نقول نجيب عن هذا الإشكال بأنه تؤول الآيات القرآنية بحيث تثبت أن الله ليس محلا للحوادث، لما عرفنا قبل قليل أن إثبات كونه محلا إثبات كونه محلا للحوادث يعد سببا داعيا إلى ماذا؟ إلى إثبات جسميته. وقد دلت الأدلة والبراهين على نفي الجسمية فلا مجال للالتزام بها. طيب إذا أولت الآيات القرآنية إذن ماذا يكون المراد من هذا؟ نقول بأن المراد هو الغاية من هذه الصفة لا نفس الصفة. كيف؟ الغضب. ما هي الغاية من الغضب؟ الغاية من الغضب الانتقام، وليست هي نفس الصفة عبارة عن تلك القضية النفسانية، هيجان القوة الغضبية وغليان الدم والسيطرة على العقل فيكون الإنسان تصرفه تصرفا تابعا للغضب. لا، المراد عندنا في المقام هو التالي، المراد أن الداعي أو الغاية للغضب عبارة عن الانتقام، فغاية الإنسان من إقدامه على هذا العمل عبارة عن الانتقام. أيضا الباري عز وجل غضبه يعني انتقامه وسخطه ونزول عذابه. نسأل الله عز وجل أن يكفينا هذا الأمر. أيضا الأمر الثالث الذي ينبغي أن يذكر من الموارد التي ينزه الباري سبحانه وتعالى عنها فلا ينطبق عليه عز وجل ذلك، أن الله لا يتحد مع أحد ولا يحل في أحد. لا يمكن أن يكون الله عز وجل حالا في شخص أحد، ولا يمكن أن يكون الله عز وجل متحدا مع أحد أيا ما كان من الكائنات. وقد زعمت النصارى أن الله قد حل في المسيح عيسى بن مريم، وهذا كفر صريح لا مجال للالتزام به. وزعمت الغلاة أن الله قد حل في أمير المؤمنين علي عليه السلام، وهذا كفر صريح أيضا لا مجال للالتزام به. ليش؟ لأننا نقول بأن المحل يحتاج إلى مكان، فإذا أراد أن يحل لابد أن يكون في مكانين، فإذا كان في مكان لزم من ذلك أن يتحدد بذلك المكان، وإذا تحدد بذلك المكان صار جسمان، والله عز وجل منزه عن الجسمية. ببيان أوضح، هذا المكان الذي أجلس فيه أنا قد حدد مقدار الحيز الذي أشغله أنا بجلوسي فيه. هذا التحديد مثلا بنصف متر أو بمتر طولا وبنصف متر عرضا قد جعلني محددا في هذا الإطار. تحديدي في هذا الإطار استوجب أن أكون جسما، لأن الذي يقبل التحديد والأبعاد الثلاثة الطول والعرض والارتفاع إنما هي الأجسام. فمتى ما حددنا يعني أن المحدد جسم، فإذا قلنا بأن الله يحل في شخص يعني حددنا، وإذا حددنا فذلك يعني أننا أثبتنا له الجسمية. وقد عرفنا في مطلع البحث نفي إثبات الجسمية للباري سبحانه وتعالى. إذن لا مجال للالتزام بكونه حالا في شيء أو حالا في أحد، لأن الحلول يستلزم الجسمية بالبيان الذي ذكرناه. هناك قول ثالث وهو ما زعمته المتصوفة قالوا بأن الله عز وجل يحل في عبده الذي وصل إلى مرتبة اليقين، وقالوا إذا وصل العبد إلى مرتبة اليقين تسقط عنه التكاليف لأن الله يحل فيه. وواضح أن هذا كفر، ليش؟ لأنه يأتي فيه ما تقدم أن الحلول فرع المكان ولازم المكان. يعني ماذا؟ لازم المكان يعني التحديد بالطول والعرض والارتفاع، والتحديد بالطول والعرض والارتفاع يلازم الجسمية، وهو خلاف ما قدمناه في مطلع البحث من نفي الجسمية عن الله عز وجل. هذا أولا. ثانيا يمكننا أن نشير لإشكال آخر، وهو أنه إذا أريد من الحلول اتحاد لزم حينئذ اتحاد شيئين وصيرورة الاثنين واحدا من دون زيادة، وهذا أيضا محال عقلا. فإذا لا مجال للالتزام بالحلول ولا الالتزام بالاتحاد، لأن الحلول يستلزم الجسمية والاتحاد يستلزم محالا عقلا، فعلى ذلك لا مجال للقبول بأي منهما. من الأمور التي أيضا أو من الأمور التي ينبغي نفيها عن الباري سبحانه وتعالى وتنزيهه عنها مسألة الرؤية. نعتقد أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يرى. الحديث عن مسألة نفي الرؤية عن الله عز وجل وما يتعلق بذلك يأتي عليه الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.